بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال الشيخ رحمه الله: بين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله، حتى إذا أقلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى سقناه لبلد ميت قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله، فأنزلنا به أي بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب، وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله، فأنبتنا به من
فأخرجنا كذا في المخطوط، وهنا نفس الآية يعني حتى تقوس، فأخرجنا به من كل الثمرات.
أحسن الله إليكم.
هكذا في المخطوط:
فأخرجنا به من كل الثمرات، فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقوله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات، كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تعالى تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال: والبلد الطيب، أي طيب التربة والمادة، إذا نزل عليه المطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا، أي إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم، وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا، وهذا كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فيها منة الله سبحانه وتعالى على عباده بنزول الغيث، وأن نزوله من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن الله عز وجل إذا أنزل الغيث على الأرض الميتة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وبنزوله يستبشر الناس ويفرحون وتنتفع المواشي والزروع وتبتهج الأرض، فهو نعمة عظيمة ومنة من منن الله جل وعلا. ولهذا تكرر في القرآن في كثير من السور ذكر هذه النعمة، من جهة بيان تفضل الله على عباده بها، ومن جهة ما فيها من الدلالات على كمال قدرة الله وتدبيره سبحانه وتعالى، ومن جهة أنها برهان بين ودليل واضح على إحياء الله عز وجل الموتى، فكما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي الموتى بعد موت حين البعث والنشور. فهذا الغيث منة إلهية وعطية ربانية وفضل من الله سبحانه وتعالى على العباد. والآية في بيان هذه النعمة، وهي معطوفة على ما تقدم من ذكر الآيات، لأن الغيث أيضا آية من آيات الله، فهي معطوفة على ما سبق في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إلى آخرها. هذه آيات، كذلك الغيث هو من الآيات، هو من الآيات الدالة على عظمة الله وكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح، وفي قراءة الريح، والريح يرسلها الله جل وعلا فتثير السحاب، وكذلك أيضا يرسلها لواقح للسحاب، ولها منافع عظيمة. ولهذا تحرك الريح يأتي بشرى للعباد بين يدي نزول الغيث ويفرحون بذلك ويستبشرون. قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. المراد بالرحمة المطر، الرحمة مصدر مضاف إلى الله جل وعلا، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به الأثر الذي هو أثر الصفة، كما هنا لما كان المطر من آثار الرحمة قيل له رحمة، ومثله الجنة كما في الحديث يقول الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، لأنها من آثار الرحمة. فقوله بشرا بين يدي رحمته أي مبشرة بالمطر، بشرا بين يدي رحمته أي مبشرة بالمطر، أي تبشر الناس بقرب نزول الغيث. بشرا بين يدي رحمته أي تبشر الناس بقرب نزول الغيث ودنو نزوله. وهذه قراءة عاصم انفرد بها بين القراء بشرا بين يدي رحمته، وإلا فالآية فيها أربع قراءات. هذه بشرى يعني تبشير، يعني مثل ما جاء: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. ما معنى مبشرات؟ أي بنزول الغيث، تبشر العباد بقرب نزول الغيث، فهذه مثلها بشرا بين يدي رحمتي أي مبشرة بالغيث. وفي قراءة نشرا، نشرا بين يدي رحمته. نشرا جمع نشور، مثل رسل جمع رسول، والنشور الريح الطيبة اللينة، هذا معناها. وفي قراءة بإسكان الشين نشرا بين يدي رحمته بسكون الشين تخفيف نشر، مثل أيضا رسل ورسل بإسكان السين. وأيضا في قراءة نشرا بين يدي رحمته مصدر أي ناشرة للسحاب. قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه واحدة الآن من يعني تحرك الرياح حصول البشرى، في قراءة حصول البشرى، وفي قراءة نشر يعني ريح طيبة تثير السحاب وتجمع وتؤلف بينه. هذه واحدة. الثانية قال: حتى إذا أقلت. هذه فائدة أخرى للرياح، أقلت أي تحمل السحاب. حتى إذا أقلت يعني الرياح سحابا ثقالا يعني بالمطر بالماء، فهذه أيضا فائدة أخرى للرياح أنها تحمل السحاب الثقال يعني الثقيل بالماء. حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه، أيضا هذه فائدة من فوائد الرياح، سوق السحاب، يسوق الله بالرياح السحاب من مكان إلى مكان. سقناه لبلد ميت، سقناه لبلد ميت أي أرض مجدبة محتاجة للماء، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. فأنزلنا به، الضمير يعود على إيش؟ أنزلنا به. الآن مر علينا بلد ميت ومر معنا سحاب، مر معنا بلد ميت، وأيضا أنزلنا به يعني بالبلد، أنزلنا به أي بالبلد الميت أنزلنا به الماء و أو أنزلنا به يعني بالسحاب أنزلنا به يعني بالسحاب. فهذه أيضا فائدة أخرى للسحاب أن الله ينزل بها الماء يجعله سببا لنزول الماء. أرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب وينزل الغيث. فأنزلنا به الضمير يحتمل هذا وهذا, يحتمل عودة على البلد ويحتمل أيضا عودة على السحاب. قال فأنزلنا به الماء سقناه لبلد ميت أي أرض مجدبة محتاجة للماء, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات, فأخرجنا به من كل الثمرات. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج, ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآن خمس ستأتي معنا في سورة الحج كلها تستفاد دلائل يعني مستفادة من نزول الغيث. فنزول الغيث دليل على أن الله الحق المدبر الخالق المتصرف, ودليل على أنه يحيي الموتى, ودليل على أن الله على كل شيء قدير, ودليل على أن الله يبعث من في القبور. هذه براهين يراها الإنسان في 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 تأمله ونظره في الغيث الذي ينزله الله تبارك وتعالى ويحيي به الأرض الميتة. وقال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أخرجنا به يعني الماء, أخرجنا به الماء الذي أنزله الله على الأرض الميتة أخرج الله به من كل الثمرات. فترى أنواع الزروع وأنواع الأرض تنتعش وتحيا وتنبت من كل زوج بهيج. قال فأخرجنا به من كل الثمرات, من كل الثمرات. تمر على أرض قاحلة جدباء يابسة لا نبات فيها, ثم إذا أنزل الله الغيث ترجع إليها وإذا بها خضراء فيها من كل زوج بهيج. يعني كان الإنسان يمر ولا يلفت نظره هذه الأرض, لكن لما ينزل الغيث تجذب نظره بجمالها وحسنها وأنواع. ولهذا تجد الناس يخرجون ينظرون إلى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى, والله دعا عباده إلى هذا النظر. تأمل في هذه الآية التي تكون على إثر نزول الغيث, فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فدعا الله عباده إلى هذا النظر وإلى هذا التفكر في هذه الآيات العظيمة الدالة على كمال الخالق وعظمته. قال كذلك نخرج الموتى, يعني كما نحيي الأرض بعد موتها بالماء كذلك نخرج الموتى يعني من قبورهم. وسبحان الله جاءت السنة بأن الله عز وجل إذا أذن ببعث الأجساد ينزل مطر من السماء فيخرج الله سبحانه وتعالى الموتى من قبورهم على إثر نزوله. قال كذلك نخرج الموتى, كذلك نخرج الموتى أي نخرجهم من قبورهم يوم البعث والنشو. وقد تكرر في القرآن ذكر نزول الغيث برهانا على إحياء الموتى، تكرر هذا في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال لعلكم تذكرون، في قراءة بتشديد الدال تذكرون، أي تذكرون كمال قدرة الله وكمال تدبيره وكمال لطفه ومنه سبحانه وتعالى. قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. المطر إذا والغيث إذا نزل على الأرض ليس على إثر نزوله تنبت كل أرض، وإنما التي تنبت هي الأرض الصالحة للإنبات، لأن الأراضي تختلف، فهناك أراضي ما تنبت العشب ولا تنتفع به، وهناك أراضي إذا نزل الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تجد هذه الأرض نزل عليها الغيث وما نبت فيها شيء، غيث مماثل للذي نزل في الأرض التي إلى جوارها، فهذه أنبتت وهذه لم تنبت، هذه صالحة، أرض صالحة للإنبات مثل ما وصفها الله بلد طيب، يعني تربة طيبة، بلد طيب أي تربة طيبة، تربة صالحة للإنبات. والبلد الطيب يعني الأرض الطيبة، التربة الطيبة، يخرج نباته، يعني إذا نزل عليه الغيث يخرج نباته. وبإذن ربه، بإذن ربه، وهذا فيه عدم الالتفات للأسباب، وإنما التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى بإذن ربه، لأنه لا يكون شيء إلا بإذن الله، إلا بإذنه وتدبيره سبحانه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني يخرج سريعا حسنا طيبا جميلا بإذن الله، هذا الخروج إنما هو بإذن الله وتسخيره. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذا من الآيات، هذا من جملة الآيات الدالة على يعني الأرض ينزل عليها الماء، ثم هذه البذور التي في بطن الأرض على إثر نزول غيث يخرج منها يعني شيء رقيق جدا، وهذا الرقيق يشق الأرض الصلبة، يشق الأرض الصلبة، هذا من لطف الله كمال تدبيره سبحانه وتعالى. ثم تخرج الزروع، أو حتى بعد ذلك إذا كان نوى يخرج الأشجار الكبار، هذا كله من آيات الله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والذي خبث يعني التربة الخبيثة، التربة الخبيثة الغير صالحة للإنبات لا يخرج إلا نكدا. فليست الأراضي كلها قابلة للإنبات. وهذا مثل، هذا مثل للقلوب، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى والبلد الطيب إلى تمامها، قال هذا مثل ضربه الله للمؤمن، يقول هو طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمارها طيب. والذي خبث ضرب مثلا للكافر كالبلد السبخة المالحة التي لا يخرج فيها البركة، والكافر هو الخبيث وعمله خبيث. فهذا مثال، هذا مثال للمؤمن والكافر. والوحي المنزل من رب العالمين شأنه مع القلوب كشأن المطر مع الأرض، كشأن المطر مع الأرض. فكما أن الأرض الطيبة تحيا بالماء، فكذلك القلوب تحيا بالوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة، حياة القلوب الحقيقية لا تكون إلا بالوحي. ولهذا يعني أيضا هذا ضربه الله مثل للعباد، انظر في سورة الحديد، قال ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كما أنه يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فكذلك يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. فالوحي حياة القلوب. فهذا مثل، مثل ما قال ابن عباس ضربه الله سبحانه وتعالى لانتفاع المؤمن بالوحي وعدم انتفاع الكافر به. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات، إن ننوعها ونبينها ونفصلها، نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا الشكر الذي يكون من هؤلاء القوم هو نتيجة النظر والتأمل في الآيات، نتيجة النظر والتأمل في الآيات، يتأمل في آيات فتهديه إلى عظمة الخالق وكماله وعظيم فضله ومنه، فيشكرون الله سبحانه وتعالى. وأعظم الشكر التوحيد، أعظم الشكر التوحيد، أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. ومر معنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين. وفي سورة الزمر قال جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما يكون العبد شاكرا إلا بالتوحيد، ما يكون العبد شاكرا لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. الموحد هو الشاكر، وغير الموحد لا يكون شاكرا، لأن أعظم الشكر توحيد المنعم وإخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الشيخ رحمه الله بين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح المبشرات بالغيث. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات يعني بالغيث، التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. قبل نزوله يأنس الناس ويفرحون بتحرك الريح، لأن الريح تحركها مؤذن ومبشر بنزول الغيث. حتى إذا قلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى، هذه ثلاث فوائد للريح. يعني الريح لها فوائد عديدة تتعلق بالسحاب، تحركه وتحمله وتثيره وتلقحه. سقناه لبلد ميت، ميت في قراءة أيضا ميت، قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله. قال فأنزلنا به، أي بذلك البلد الميت، وهذا أحد المعنيين في عودة الضمير إما على البلد أو على السحاب. أنزلنا به أي بذلك البلد الماء الغزير من ذلك السحاب، وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله. قال فأخرجنا به من كل الثمرات أي بالماء، فأصبحوا مستبشرين برحمة الله، فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. قال وقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح، استدلال بالغيث على الإحياء استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، كل منهما إحياء لميت. فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره إنما هو من باب العناد وإنكار المحسوسات، هذا شيء جعله الله محسوسا مشاهدا يراها الناس، كل ما نزل الغيث رأوا هذه الحياة التي كانت للأرض الميتة بنزوله. وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها، والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. وسبحان الله، يعني هذه لفتة جميلة من الشيخ. الآن الذي ينظر إلى الأرض بعد أن أنبتت وجاءت خيراتها بفضل الله سبحانه وتعالى على أثر نزول الغيث، ينظر نظر لكن غافل، غافل عن ماذا؟ عما فيها من الآيات الدالة على عظمة الخالق، ينظر فقط لمتعة نظره، قاصرا نظره على ذلك، على متعة نظره بما ينظر ويشاهد. وآخر ينظر نظر تفكر واعتبار، تفكر واعتبار، فينفعه هذا النظر زيادة في إيمانه ومعرفة بربه وتعظيما لجنابه سبحانه وتعالى. قال النظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة إذا نزل عليه المطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خبث أي من الأراضي لا يخرج إلا نكدا. ما معنى إلا نكدا؟ قال إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها فيتدبرونها ويتأملونها، فبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. قال الشيخ وهذا مثال للقلوب، مثل ما ذكر أو تقدم معنا في النقل عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن يعني المطر مادة الحياة يعني حياة الأرض بالنبات والعشب، والوحي حياة القلوب بالإيمان والعمل الصالح. قال فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، معرضة يعني صادة أو معارضة أي تعارض الوحي بعقلها وفكرها القاصر، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال رحمه الله الآيات، يعني تأمل هذه الآية وما بعدها. أشير إلى فائدة فقط ونختم بها، قوله سقناه لبلد ميت، في آية تشتبه يعني على الحفاظ مع هذه الآية، من يذكرها؟ سقناه لبلد ميت، في فاطر فسقناه إلى بلد ميت. فهذه التي في الأعراف لفظها أخصر، قال سقناه لبلد، وهناك لفظها أوسع فسقناه إلى، فسقناه إلى بلد ميت. وبعضهم يعني حتى يثبت حفظه يقول فسقناه فاطر فسقناه في الفاء، ولفظها أوسع، وإلا غالبا هذه لما يصل إليها بعض الحفاظ تشتبه عليه فيأتي بهذه مكان هذه وتلك مكان الأخرى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.